أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني الإشكال طرحناه سابقا، وكان المقصود منه وهذا هو أن الأسانيد المذكورة في فهرست هي أسانيد لعناوين الكتب وأسماء الكتب، لا لواقع الكتب وما تشتمل عليه من الأخبار والمضامين. هذا كان تقريب لهذا الوجه. قد يصار هذا الوجه هو نفس الوجه الثاني للإشكال بتقريب آخر أيضا ذكرناه سابقا، وهو أن يقال بأنه هاي الأسانيد المذكورة في الفهرست ليست أسانيد ليست طرق إلى نسخ معينة من الكتاب المذكور في الفهرست. عندما يقول فلان له كتاب ويذكر طريقه إليه، هذا الطريق ليس طريق لنسخة معينة من الكتاب، ليس هكذا، وإنما هي طرق أخذها الشيخ الطوسي من أصحاب الفهارست المعروفين كابن بطة وشيخ الصدوق وإلى آخره، محمد بن حسن بن الوليد وأمثالهم. ليست طرقا له إلى نسخ معينة من شنو؟ من الكتاب. التقريب هذا هو تقريبا هو نفس التقريب السابق، لكن سيختلف بالعبارة والشكل. هذا التقريب يعني أيضا جوابه يتضح مما تقدم. نحن لا ننكر أن بعض الطرق المذكورة في الفهرست هي ليست طرق إلى نسخ معينة من الكتاب، وقلنا هذا سابقا، قلنا بأنه الشيخ ذكر كذا كذا مقدار عدد كبير جدا من الكتب، وبعيد جدا أن هذه الكتب كلها وصلت شنو بنسخ ثابتة عن مؤلفيها وأصحابها، وصلت علما إلى الشيخ الطوسي، وخصوصا كما قلنا أن بعضها أصلا لا ارتباط له بماذا بالفقه وبالأحكام الشرعية وبكذا، كتب كثيرة يألفها صاحبها، فالشيخ يذكر يقول بأنه فلان له فلان كتاب والطريق كذا. من الصعب جدا أن نقول أن هذا الطريق هو طريق لنسخة معينة من الشنو من الكتاب، لما قلناه من كثرتها وكون بعضها لا يعني مما لا يهتم به الشيخ الطوسي كثيرا، ومن البعيد جدا أن يصرف وقت استنساخ ذلك الكتاب ثم عرض على مشايخه وأخذه منهم سماعا أو قراءة أو مناولة أو سائر أنحاء التحمل الأخرى، هذا شيء بعيد جدا. فإذا لا إشكال في الجملة أن بعض الأسانيد المذكورة في الفهرست هي ليست طرق للشيخ نفسه إلى نسخ معينة من الكتاب، هذا بلا إشكال، لكن هذا لا يعني السلب المطلق والسلب الكلي قطعا. أيضا هناك يعني بحسب ما تقدم أنه ثبت بأنه بعض هذه الطرق هي طرق للشيخ الطوسي إلى نسخ معينة من الكتاب الذي يذكره، وقلنا بأنه هذا نقدر نجزم به بالنسبة إلى ما يذكره الشيخ الطوسي في الفهرست من الكتب التي تعتبر هي مصادره في ماذا؟ في كتاب التهذيب. تعتبر مصادره في ماذا؟ في كتاب التهذيب، وهي كثيرة، سواء ذكر لها طريقا في المشيخة أو ضعيف وكان ضعيفا أو صحيحا أو لم يذكر لها شنو طريق. الكتب اللي هي تعتبر مصادر الشيخ في التهذيب، الطريق الذي يذكره في الفهرست هو طريق إلى نسخ معينة من الكتاب وصلت إلى الشيخ الطوسي، وهذا طريقه إلى تلك النسخة. هذا من جبناه من جبنا من الإحالة التي فهمناها من عبائر الشيخ الطوسي في بداية المشيخة في نهاية المشيخة، مشيخة التهذيب، مشيخة الاستفسار، يفهم منه الإحالة. إحالة اللي نفهم منها هذا أن نفس الغرض الذي يتأدى بالطريق الذي يذكره في المشيخة، هذا نفس الغرض يتأدى أيضا بالرجوع إلى الطريق الذي يذكره في ماذا؟ في الفهم والاستفسار. لأنه هو بعد أن ذكر طرقا إلى أصحاب الكتب والمصنفات التي اعتمدها واستخرج منها روايات التهذيب، ذكر طرقا إليها، ولا إشكال في أنه في المشيخة هي طرق إلى الروايات، طرق إلى إلى ما في الكتب من روايات بلا إشكال، وليس طرق إلى عناوين الكتب. ليش؟ لأن قلنا أنه في المشيخة يقول وما رويته عن فلان فطريقه له وكذا وكذا وكذا. إذن هو ننظر لمن؟ إلى الروايات المستخرجة من الكتاب، ويقول طريقي إلى هذه الروايات إلى الكتاب المشتمل على هذه الروايات هو كذا. فإذا الطرق في المشيخة لا أشكال في أنها طرق إلى ماذا؟ إلى الكتاب وما في الكتاب من روايات. وبعدين يقول بأنه أنا ذكرت بعض هذه الطرق وأحيلك لمعرفة باقي طرق هذه الكتب والمصنفات المن؟ إلى ما أذكره في الفهر. هذه الحالة ما ممكن أن نجي نقول بأنه الشيخ الطوسي عندما يذكر مثلا كتاب حريز في الفهرست ويذكر طريقا إليه، هذا الطريق هذا ليس طريقا للشيخ الطوسي إلى نسخة معينة من الكتاب، لا، هذا طريق يملكه الشيخ الطوسي لنسخة معينة من الشنو؟ من الكتاب. وهكذا بالنسبة إلى سائر أصحاب المصنفات والكتب التي اعتمدها الشيخ الطوسي لاستخراج روايات التهذيب منها، هذه الطرق التي يذكرها في الفهرست هي طرق إلى نسخ معينة من تلك الكتب. ويتبين للمجموع أن الشيخ يملك عدة طرق مثلا المن لذلك الكتاب ولتلك النسخة المعينة من الكتاب. هذا طريق يذكره في المشيخة، قد يذكره في المشيخة غالبا يذكره، وهناك طرق أخرى أو طريق آخر مذكور في ماذا؟ لنفس الكتاب في الفهرست. إذن لا يمكن أن نقول بشكل مطلق بأنه جميع الطرق المذكورة في الفهرست هي ليست طرق إلى نسخ معينة من ماذا؟ من الكتاب المذكور في الفهرست. ما نقدر نقول بهذا الشكل، هذا في الجملة صحيح، لكنه المتيقن كما قلنا هو هذا الشيء الذي ذكرناه. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من الإشكال. قلنا بأنه استشكل في سند رواية معمر بن خلاد بوجوه، الوجه الأول كان الضعف السند من جهة مثلا من جهة ابن أبي جيد وغيره، الوجه الثاني هو هذا أنه حتى لو كان ابن أبي جيد ثقة لكنه ما يمكن التعويل على الطريق اللي ذكر الشيخ الطوسي في التهذيب في الفهرست. لماذا؟ لأن طرق الشيخ هي طرق لعناوين الكتب لا لواقع الكتب. الوجه الثالث من الإشكال السندي هو هذا وجه جديد، وهو أنه لو تنزلنا عن كل ما تقدم وسلمنا أن ابن أبي جيد ثقة مثلا، وأن الطريق اللي ذكر الشيخ في الفهرست هو طريق لنسخة معينة من الكتاب، لكن من نجي إلى طريق الشيخ اللي ذكر لكتاب معمر بن خلاد، طريق هو هذا كان ابن أبي جيد عن ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عنه، يعني عن منه؟ عن معمر ابن خلاد. هذا الطريق إشكال يقول بأنه هذا الطريق بمشكلة، لأنه لا يمكن أن يكون الصفار راويا عن ماذا؟ عن معمر ابن خلاد. لاختلاف الطبقة، الصفار من الطبقة الثامنة ومعمر بن خلاد من الطبقة السادسة، ولا يمكن أن يروي عنه مباشرة، مضافا إلى أنه في روايات أخرى الصفار يروي عن معمر بن خلاد بواسطة، مو يروي عنه شنو مباشرة. هذا يؤيد أيضا أنه أكو خلل في السند بهذا الاعتبار، ومن هنا حينئذ الرواية تكون مرسلة، يعني هناك واسطة ساقطة في الرواية، وهذه الواسطة لا نعرفها من هي، وحينئذ لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية من هذه الجهة. هذا الوجه الثالث للإشكال السندي. الكلام يقع في أن الصفار هل يمكن أن يروي عن معمر بن خلاد أو لا يمكن أن يروي عن معمر بن خلاد. في الحقيقة في أمثال هذه الأمور، وهي مسألة سيالة، بشكل عام إحنا يعني لا نرفع اليد عن الظهور الأولي للعبارة، الظهور الأولي للعبارة التي لا شك في أنها موجودة في الفهرس، وأن الصفار يروي عن من؟ عن معمر بن خلاد. هذا هو الظهور الأول للعبارة، هذا الظهور الأول للعبارة لا نرفع اليد عنه إلا إذا صار قطع أو اطمئنان أو وثوق. بماذا؟ بأن الصفار لا يمكن أن يروي عن من؟ عن معمر بن خلاد. إذا أجح صار قطع، صار وثوق، صار اطمئنان لا يمكن أن يروي، نضطر أن نرفع اليد عن ظاهر العبارة ونلتزم بوجود واسطة ساقطة، فيكون الخبر مرسل. أما إذا لا، فرضنا الإمكان موجود، قطع هذا ما أكو إمكان، ممكن قد يكون مثلا بعيد، لكن هذا ما يعني عدم الإمكان، وهذا يعني ما يورث القطع بوجود واسطة، بأنه من غير المحتمل أن يروي الصفار عن ماذا؟ عن معمر بن خلاد. لا، ممكن، يحتمل، يحتمل، يمكن أن يروي الصفار عن معمر بن خلاد. إذا قلنا أمكان موجود والاحتمال موجود، احتمال عقلائي مو احتمال غير عقلائي، لا، احتمال عقلائي أن يروي هذا عن هذا، ما نحتاج إلى أكثر من هذا للأخذ بماذا؟ بظاهر شنو العبارة، من نحتاج إلى أكثر من هذا. يعني المهم عندنا أن نثبت أنه ممكن أن الصفار يروي عن ماذا؟ عن معمر ابن خلاد، مو إمكان عقلي، مو مقصودنا بالإمكان إمكان العقلي والاحتمال الاحتمال العقلي، لا، احتمال عقلائي أن هذا يمكن أن يروي عن هذا. سأفرض هو يروي عنا في موارد أخرى بواسطة، هذا من الطبقة السادسة وذاك من الطبقة الثامنة، إنها أمور محدية مو مصطرعية، هذا طلع منها إذا خارج، هذا داخل بها داخل، مو شيء. إذا فرضنا أننا أثبتنا بأنه من الممكن من المحتمل احتمالا عقلائيا أن هذا يروي عن هذا، هذا كافي بنظرنا إلى ماذا؟ إلى أن نأخذ بظاهر العبارة، العبارة تقول الصفار روى عن من؟ عن معمر ابن خلاد، نأخذ بظاهر العبارة. الآن خلنا نجي نشوف أنه هل يمكن أو لا يمكن، هل يحتمل أو لا، أصلا ما محتمل. هذا اللي يدعم يعني عدم الإمكان عدم الاحتمال هو أن معمر بن خلاد روى عن الإمام الرضا عليه السلام بنص النجاشي، النجاشي يقول روى عن الإمام الرضا عليه السلام، بل أكثر من هذا البرقي في كتابه عده من أصحاب الكاظم عليه السلام، عده من أصحاب الكاظم عليه السلام. هذا معمر بن خلاد. إذا جئنا إلى الصفار، الصفار لمحمد بن الحسن بن فروخ الصفار، عد من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، من أصحاب الإمام العسكري، هذا موجود في رجال الشيخ الطوسي، عده من أصحاب الإمام العسكري. ذكر الشيخ الطوسي في الرجال وفي الفهرست بأنه له مسائل كتب بها إليه عليه السلام، أن صفار له مسائل كتب بها إلى الإمام العسكري عليه السلام. زين، تاريخ وفاة الصفار، تاريخ وفاة الصفار كما ذكره النجاشي هي 290 سنة، 290 تاريخ وفاة الصفار. الآن إحنا قاعد نريد نأيد هذا الإشكال وندعم هذا الإشكال. تاريخ وفاته 290 كما نص عليه النجاشي. إذا علمنا أن تاريخ وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو سنة 260، 260 وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، هذا شنو معناه؟ معناه أن الصفار عاش بعد وفاة الإمام الحسن العسكري جديد 30 سنة، يعني في مدة الغيبة هو عاش جديد 30 سنة. تكلم عن الإمام الحسن العسكري وعن الإمام الهادي الحسن العسكري، 30 سنة هو عاش بعد ماذا؟ بعد وفاة الإمام الحسن العسكري. وخل نجي نفترض أن عمر الصفار 70 سنة، خل نفترض أن عمر الصفار 70 سنة، معناه ولادة تجد الصير من يقولوا يا 220، معناه ولادة 220 سنة، 220 ولد الصفار. زين، وفاة الإمام الجواد هي جد 220، وفاة الإمام الجواد 220، يعني بناء على هذا الاحتمال كاحتمال، يعني هو ولد في سنة وفاة الإمام الجواد، فإذا هو لا يمكن أن يروي عن الإمام الجواد، ولا يمكن أن يروي عن أصحاب الإمام الرضا وإن بقوا إلى ماذا؟ إلى زمان الإمام شنو؟ الجواد، لا يمكن أن يروي عنه. ونفس الكلام يقال إذا قلنا بأن عمر الشريف كان هو 80 سنة، 80 سنة معناه أن تاريخ ولادته قد يصير 210، 210 يعني عمره 10 سنوات أدرك الإمام الجواد، إذا لا يمكن أن يروي عن الإمام الجواد ومن هو في طبقة الإمام الجواد، خلينا نقول اللي هم أصحاب الإمام الشريف أصحاب الإمام الرضا، ما يمكن أن يروي عنهم بهذا الشكل إلا في حالات نادرة، هي ما إذا فرضنا أن ذاك الشخص اللي هو من أصحاب الإمام الرضا معمر وأدرك زمان الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام، ولعله هم أدرك شنو؟ أدرك فترة بعد وفاة الإمام شنو؟ الحسن العسكري، كما ذكر في بعض تراجم بعضهم هكذا. حينئذ هذا يمكن أن شنو؟ أن يروى عنه، لكن هذا يحتاج إلى إثبات، هذا يحتاج إلى إثبات. بحسب ظاهر القضية أن الصفار لا يمكن أن يروي عن ماذا؟ عن الإمام الجواد عليه السلام، ولا عن أصحاب الإمام الرضا بشكل عادي واعتيادي. زين، هذا من هاي الجهة. من طرف المقابل، طرف المقابل أكو رواية في الكشي يرويها الكشي برقم 962، يظهر من هذه الرواية أنه كان موجود في زمان الإمام أن معمر بن خلاد، طبعا نحكي معمر بن خلاد، أن معمر بن خلاد كان موجود في زمان الإمام الجواد، صحيح ومن أصحاب الإمام الرضا لكن بقي إلى زمان الإمام الجواد، هاي قضية مهمة. معمر بن خلاد بها يذكر هاي الرواية أنه معمر بن خلاد يقول رفعت غلة بستان يعود إلى فلان إسماعيل كذا، رفعتها إلى الإمام الجواد عليه السلام، الغلة التي أوصى بها فلان إلى صفوان بن يحيى يقول رفعتها إلى الإمام عليه السلام، ويذكر كلام الإمام في حق إسماعيل اللي هو رفع غلته علماً إلى الإمام عليه السلام وفي حق صفوان. لكن يظهر من الرواية هذه اللي رقمها 962 هو أنه كان موجوداً في زمان الإمام الجواد عليه السلام. هذا من جهة معمر بن خلاد. من جهة أخرى أنه اتبعنا بعض الروايات من يروي عنهم الصفار، ووجدنا أن الصفار يروي عن جماعة هم يعدون من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، يعدون من أصحاب الإمام الرضا يعني من الطبقة الثامنة، يروي عنهم ماذا؟ الصفار. صحيح معظم رواياته مو عن أصحاب الطبقة الثامنة، هو مكثر من الروايات الرجل، لكن معظمها عن أصحاب الطبقة شنو؟ السابعة. لا أنا اشتبهت، معظم روايات عن أصحاب الطبقة السابعة، لكن وجدنا أنه يروي أيضا عن أصحاب الطبقة السادسة اللي هم أصحاب الإمام ماذا؟ الإمام الرضا عليه السلام، وهي روايات موجودة ومثبتة. روى الصفار عن جماعة من أصحاب الطبق من الطبقة السادسة مثل محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، لا محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري بن سعد الأشعري اللي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. وكذا روى عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني اللي هو من أصحاب الرضا عليه السلام. فهذا اليقطيني منصوص على أنه من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي والعسكري، فرواية عنه ما بها مشكلة ما تعني شيء، لكن الأول ما ذكر هذا في حقه، وإنما قيل أنه من أصحاب الإمام شن الرضا. يرد أقول أن كون الشخص من أصحاب الإمام الرضا ما يجعل رواية الصفار عنه شنو محال أو غير ممكنة. هذا من أصحاب الإمام الرضا، روى عنه ماذا؟ الصفار. كذلك روى الصفار عن محمد بن خالد البرقي، محمد بن خالد البرقي الأب اللي هو من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد، الصفار روى عنه وهو يعد من الطبقة السادسة بلا إشكال. محمد بن خالد البرقي من الطبقة السادسة وهو من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد. روى أيضا الصفار عن محمد بن عبد الحميد الطائي بهذا العنوان، والظاهر كما ذكر السيد الخوي في المعجم أن المراد به ومحمد بن عبد الحميد بن سالم العطار، هذا الثقة الذي هو من الطبقة السادسة، الذي هو من الطبقة السادسة. نعم هذا الرجل أيضا كمحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني نص على أنه ماذا؟ أنه هو من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي والعسكري، ولعله السيد الخوي يقول لعله بقي حتى في زمان شن الغيبة إلى زمان الغيبة، فهذا رواية عنه بها يعني ما بها مشكلة. روى عن علي بن حسان الواسطي من أصحاب الإمام الجواد من الطبقة السادسة، بل ذكر النجاشي أن الواسطي له كتاب يرويه عنه محمد بن الحسن الصفار. السيد الخوي في كلماته يناقش في رواية الصفار عن الطبقة الخامسة، عن أصحاب الطبقة الخامسة، عن من هو في الطبقة الخامسة، يناقش يقول ما ممكن أن يروي عن من هو في الطبقة الخامسة، لكن لا يناقش في رواية الصفار عن من هو في الطبقة الشنو السادسة، ما يناقش في هذا. ناقش مثلا في رواية الصدان عن عبد الله بن المغيرة، ناقش قال بأنه لا يمكن أن يروي عنا، لكن ما قال بأنه لا يمكن أن يروي عن من، عن مثلا معمر بن خلال وهؤلاء الذين ذكرناهم أو بعض هؤلاء الذين ذكرناهم عندما تعرض لذلك. على كل حال معمر بن خلال من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، هذا متيقن من أصحاب الإمام الرضا، مو فقط لأن الجماعة نصوا على ذلك كما قلنا، وإنما باعتبار أنه هو أي معمر بن خلاد ممن روى النص على إمامة الإمام الجواد عليه السلام، كما في الكافي بسند صحيح في الجزء الأول صفحة 320 الحديث الثاني، هذا سند صحيح، هو يروي النص عن ماذا؟ عن على إمامة الإمام الجواد. إدراك لزمان الإمام الجواد محتمل، يحتمل أنه أدرك زمان الإمام، شيء طبيعي، ومن أصحاب الإمام الرضا روى النص على إمامة الإمام الجواد أن يبقى حي إلى زمان الإمام شنو؟ إلى زمان الإمام الجواد. لا يجي إشكال بأنه لو كان أدرك الإمام الجواد لروى عنه، هذا إشكال ما يرد. الظروف اللي مروا بها ما نعرف شنو، أنه شنو الظروف اللي مروا بها؟ قد الإمام الجواد تعرض إلى أمور قد منعت هذا من ماذا؟ من الالتقاء به والرواية شنو والرواية عنه. هذه مو مسألة يعني تكون عائق أمام ماذا؟ افتراض أنه أدرك زمان الإمام الجواد. يؤيد هذا الرواية اللي انقلناها عن الكشي، يؤيد أنه أدرك زمان الإمام الجواد الرواية اللي انقلناها عن الكشي. ليش جعلناها مؤيدة؟ لأن سندها بمشكلة، لو كان سندها تام تكون دليل على أنه أدرك زمان الإمام الجواد، لكن سندها بجعفر بن محمد بن إسماعيل وهو مجهول، جعفر بن محمد إسماعيل وهو مجهول، لكنها مؤيدة تصلح لمن للتأييد ولجعل إدراكه لزمان الإمام الجواد أمرا محتملا، أمرا شنو؟ محتملا. بناء على هذا الكلام إذن لا محذورة ولا استحالة في أن يروي الصفار شنو؟ أنا صفار من أصحاب الإمام الحسن العسكري، لا استحالة في أن يروي عن ماذا؟ عن شخص أدرك زمان الإمام شنو؟ الإمام الجواد، ما استحالة، لأنه هو روى عن ماذا؟ عن أشخاص آخرين هم من أصحاب الإمام الجواد، بل من أصحاب الإمام شنو؟ أصحاب الإمام الرضا، روى عن جماعة هم من أصحاب الإمام الجواد بل من أصحاب الإمام الرضا كما عرفنا سابقا، هذا الأخير كان هو من أصحاب الإمام الجواد اللي هو علي بن حسان الواسطي، روى عنه وقيل بأنه عاش حتى كذا 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 من المعمرين، لم يقل عنه ذلك. فإذا لا مشكلة، لا محذورة أقول في أن يروي الصفار عن ماذا؟ عن منه؟ عن أمن هو أدرك زمان الإمام الجواد. ومعمر بن خلاد أدرك، يعني يمكن أن يكون قد أدرك زمان الإمام الجواد، هذا كله يثبت لنا شنو؟ أن رواية الصفار عنا أمر محتمل، احتمال معتد به، فلاحظنا هاي الجهة. لكن في المقابل هذا تواريخ الوفاة شوية قد يوقف الإنسان، يعني كون الصفار توفى سنة 290 ووفاة الإمام الجواد 220، واضح؟ خوش قد نقول عمر الطبيعي، وما قالوا أنه من المؤمرين، عمر طبيعي 80 سنة، قلنا بأنه يعني احتمال على غير عقلاء، يعني يروي عن ماذا؟ عن الإمام الجواد أو عن أصحاب الإمام الجواد، واضح؟ عن أصحاب الإمام الرضا اللي أدركوا الإمام الجواد، يعني بعيد جدا، لأنه عمره يكون حينئذ 10 سنين، في زمان إمام الجواد. إذا عمره 70 سنة يصير ما أدرك زمان الإمام الجواد، يصير تاريخ ولادته هو زمان، هو تاريخ هو سنة وفاة الإمام الجواد. فشلون يمكن أن يروي عن معمر ابن خلاد اللي إحنا بالقوة افترضنا أنه شنو يكون أدرك زمان الإمام شنو الجواد؟ وإلا البرقي كما قلنا يقول معمر بن خلاد من أصحاب الإمام الكاظم، بعد يبعد القضية أكثر، يعده من أصحاب الإمام الكاظم. إذا كان معمر إيه، إذا كان لم يذكر في حقه، لم يذكر في حقه ذلك، لم يذكر في حقه ذلك، ياهو معمر بن خلاد لم يذكر في حقه ذلك. الصفار 30 سنة هو بعد وفاة الإمام العسكري قضاها، فش قد نضيف إلا هي ما توصل إلى ذلك. 30 سنة بعد وفاة الإمام العسكري، يعني بعد 260 هو شنو 30 سنة قضاها بعد وفاة الإمام الحسن العسكري، فضيف لها 40 توصل لتاريخ وفاة الإمام الجواد، ضيف لها 50 ما توصل إلا 10 سنين عمره في حياة الإمام الجواد. افتراض روايته عن معمر بن خلاد اللي هو من أصحاب الإمام الرضا من أصحاب الإمام الكاظم كما يقول البرقي، يعني لا يخلو من غرابة ومن صعوبة. ومن هنا يعني التوقف في سند الرواية من هذه الجهة في محل لاحتمال الإرسال قويا في هذه الرواية. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى سند هذه الرواية. الوقت انتهى. إلى هنا تم الكلام عن الروايات الثلاثة سندا ودلالة التي استدل بها على تعدد الآفاق، وأن كل بلد له أفقه الخاص وله حكمه الخاص، وأن ثبوت الهلال في بلد يختلف أفقا عن بلد المكلف لا يعني شيء، لا يثبت له الهلال، لا يثبت عنده الهلال لمجرد ثبوته في بلد آخر يختلف عنه في الأفق. هذه الروايات التي استدل بها، وتبين بأن هذه الروايات دلالتها ليست واضحة بالشكل الذي يمكن أن يعتمد عليه لإثبات هذا القول. بعد ذلك ندخل في أدلة أو الروايات التي يستند إليها أصحاب القول الثاني القائلون بماذا؟ بوحدة أفق، ما عندنا أفاق متعددة، أفق واحد عندنا. إذا ثبت الهلال في أي مكان يثبت في بلد المكلف، في أي مكان على التفاصيل الآتية يثبت في بلد المكلف، وين اختلف معه شنو في الأفق. هاي شنو أدلته؟ هناك روايات أيضا تذكر لا بد من استعراضها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.